کان الکلام انه بعد اثبات اجمالا ولایت الفقیه الامور التي يقوم بها تدخل في حدود الولایه مع قطع النظر عن العناوین الکلیه مثل عنوان مصالح المجتمع مصالح العمومی الامور التي يمكن استفادتها من الروايات والآيات والنصوص وأن الوالي أصولا يقوم بها انصافا في هذه الجهة مضافا إلى الآيات القرآنية كثيرة توجد عدة روايات وبصفة عامة هذه الروايات طائفة منها مما صدر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جمله كثيره منها عن اهل البيت وخصوصا في الدرجه الاولى عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لعل اشمل واوضح ما صدر من هذا في هذا المجال ما جاء على لسان امير المؤمنين صلى الله عليه خصوصا في عهده الطويل وفي رسالته الطويله الى مالك الاشعر بتعبير السيد الرضي في كتاب نهج البلاغه انه اطول عهد و اجمع كتاب لمحاسن الامور عنه صلوات الله وسلامه عليه انصافا كتاب معروف كبير ورساله معروفه له صلوات الله وسلامه عليه مضافا الى اشتهار الرساله جدا ووجودها في اكثر من مصدر يوجد طرق للاصحاب الى الكتاب تفصيل هذا البحث في مجال اخر و اظن قویا على ما ببالی ان هذا العهد نسب الى رسول الله في كتاب تحف الاول على ما ببالی و هذا غریب عدم ثبوت هذا الشيء على كيف ما كان اجمالا يستفاد من مجموع الآيات والروايات وظائف الحاكم والحدود التي يتحرك فيه الحاكم اما بالنسبة الى الآيات فطائفة كبيرة من الآيات دلت على ذلك مثلا قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يستفاد من هذه الآية المباركة أن وظيفة الحاكم أن وظيفة باصطلاح المنصوب من قبل الله أن يحكم بالعدل وبالحق عفوا الغرض من ذلك باصطلاح الحكم بالحق مثلا بلي الآية الأخرى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني الهدف الأسمى من إرسال الرسول أنه السلام عليكم أن قيام الناس يكون بالقسط القسط معنى الجزء النصيب القسط أن يقوم الناس بالقسط يعني يكون قيام المجتمع بإعطاء كل ذي حق حقه قسط يعني جزء نصيب مقدار مثلا الآية المباركة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل و كلمة حكمتم في القرآن الكريم تستعمل تارة بمعنى الحكومة و إدارة المجتمع و تارة تستعمل بمعنى القضاء بين المتخاصمين مثلا الآية المباركة فلذلك فدع و استغن كما أمر خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه و لا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم أعدل بينكم ليس مقام تبليغ الرسالة مقام التصدي والأمر الاجتماعي لأعدل بينكم ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق فمن جملة شؤون الحاكم الذي يقول مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين الناس المراد من العدل اعطاء كل ذي حق حقه ولا يتبع اهواءهم الهوى في قبال الحق في قبال الواقع. الهوى يعني الطموحات النفسيه، يعني الامور التي يخطر بذهن الانسان. افرض هذا اخو الانسان، هذا ابن عم الانسان، هذا اخو زوجة الانسان، هذا يحب ان يكون حاكما ديكتاتوريا مثلا لا محدودية في تصرفاته. فمن جملة شؤون الحاكم ابتداء الهدف من الانبياء الالهيين ان يحددوا من تصرفات الناس، ان يحددوا من اهوائهم، بل يتبعون الحق، يتبعون الواقع، يلاحظون العدل، يعطون كل ذي حق حقه، لا يتصرفون إلا بمقدار ما هو العدل والحق والواقع. وأصولا هذا من جملة وظائف الأنبياء أن يكون لهم تجريد عن أنفسهم وعن أنانياتهم وعن عشائرهم. يجرد الحاكم نفسه عن ذلك، لا تأخذ هذه العناوين به أبدا، بل لابد أن يلاحظ الحق ويتابع الحق ويدور مدار الحق. الآيات في ذلك كثيرة ليست فقط. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الآيات هي كثيرة. ثم إن هنا نكتة لا بأس بالإشارة إليها وبيانها، وحاصلها أن هذه الآيات المباركة القسط الحق لا تتبع أهواءهم وما شابه ذلك، هذه الآيات المباركة اصطلاحا نعبر عنها بأنها متصدية لروح التشريع. أصولا نحن سبقا شرحنا وفي القوانين الوضعية البشرية هكذا، هناك أشياء نعتبرها بعنوان روح التشريع أو أصول التشريع أو به اصطلاح الفارسی چارچوب‌های اصلی، به اصطلاح الکوادر الاصلی للتشریع. و هناك نصوص قانونیه، مواد قانونیه. و مثلا بعد ثوره في ایران عنوان استقلال آزادی مثلا جمهوری اسلامی، هذه العناوین الثلاثه استقلال او آزادی لا يراد به ماده قانونیه، و انما يراد به روح القانون، روح القيام، روح الثورة، روح به اصطلاح النظام الحاكم في إيران، يعني روحه وحقيقته إعطاء الحرية. ولذا إذا مثلا جاء قانون بأنه لا تتعامل مع الدولة الفلان الظالمة مثلا الدولة الأمريكية مثلا، لا نقول هذا مخالف للشعار النظام، مخالف لآزادي، مخالف للحرية، لا يقال هذا الشيء، لأن مثل هذا التعبير الحرية ليس نصا قانونيا. ولذا ينبغي أن يعرف أن الموارد التي ليست من النصوص القانونية لا يتمسك بها في الموارد الخاصة، بل المراد بذلك بيان الإطار العام للتشريع. يعني أصولا الشرائع الإلهية لبيان الحق، لبيان الواقع، عدم الرجوع إلى الأهواء والأقيسة والاستحسانات وما شابه ذلك وما يخطر في ذهن الإنسان والعصبيات والعشائرية والقومية وما شابه ذلك من الأمور، فالمراد إجمالا هذا المعنى، وليس المراد بذلك أنه كل شيء بحسب تشخيصنا يكون حقا فيجب إتيانه في الخارج. لا، الآيات المباركة ليست ناظرة إلى هذه النقطة. شبيه ما قاله الأصحاب مثلا في لا ضرر أو رفع عن أمتي الخطأ، سبق أن شرحنا أن جملة من علماء العامة تصوروا أن حديث الرب غير صحيح. رفع عن أمتي الخطأ جاء في كتاب نسب الراية لأحاديث الهداية للفاضل الزيلعي، للحافظ الزيلعي، جاء في هذا الكتاب أن أحمد سئل عن حديث الرب رفع عن أمتي الخطأ، قال هذا غير صحيح، كيف رفع الخطأ وإن الله قد جعل في القرآن الكريم حكم الدية مع القتل خطأ. يعني تصور أنه رفع عن أمتي الخطأ معناه كل حكم فيه عنوان الخطأ لابد أن يكون مرفوعا، فمنها الأحكام التي موجودة في الشريعة بعنوان الخطأ، فكيف يمكن؟ فقد اجاب الشيخ وغيره ان حديث الرفع اصولا لا يشمل الاحكام التي موضوعها الخطر لان تلك الاحكام مقيده بالخطر، فحديث الرفع اصولا لا يشمل، كما ان الاحكام التي موضوعها مقيد بالعمد لا يشمل، لا فرق فيه. مثلا من قصر صلاته من افطر متعمدا، خب حديث الرفع متعمد ما موجود، لا نحتاج الى حديث الرفع. حديث الرفع مورده الاحكام التي ثبتت لموضوعاتها مطلقه بلا عنوان العمد ولا عنوان الخطا، هذه الاحكام ترفع في حاله الخطا. و نظير هذا الشيء ما قاله الشيخ الانصار رحمه الله ان لا ضرر لا تشمل الاحكام الضرريه كالجهاد و ما شابه ذلك، يعني قالوا ان حديث لا ضرر اصولا لا يرفع مثل الجهاد، لا يرفع الاحكام مثل الخمس الزكاه، لان الضرر عباره عن النقص، فمعنى لا ضرر ليس معناه لا يوجد نقص في الشريعه، بينما في الزكاه انسان ينقص ماله. اصلا حديث لا ضرر لا يشمل هذه الموارد، و لذا ذهب الاستاذ قدس الله غيره بيضا ان حديث لا ضرر بالنسبه الى المتعارف من النقص في الحج لا يشمله، الزائد عليه يشمله. مثلا اذا ضررنا في زماننا يحتاج السفر للحج مليون تومان، ضرر على الانسان ضرر مالي، حديث لا ضرر لا يشمل مليون. لكن اذا في مورد الشخص يقول لا أستطيع أن أمشي للحج إلا أن أدفع مثلا مليونين تومان، هذه المليون الزائدة ضرر يرفع بلا ضرر. فلا ضرر أصل تكاليف الحج و أصل الحج و أصل السفر لا يشمله، لكن الزائد عليه يشمل الزائد. الغرض من هذه التعابير أن مثل هذه الأدلة لا ضرر ليست رافعة للخمس والجهاد ومشي ستارة، نقول لا ضرر في هذا كشون آخر، لكن حتی لو فرضنا فيه الضرر لا ضرر لا تشمل، لأن مثل لا ضرر ليست ناظرة إلى كل الأحكام في الشريعة، لا ضرر ناظرة إلى الأحكام التي بطبعها ليس فيها ضرر، مثل إنسان يغسل وجهه بعنوان الوضوء، فإذا كان الوضوء ضرريا حينئذ يرفع بلا ضرر، وأما الأحكام التي بطبعها ضررة إذا آمنا بذلك تقدم الكلام فيه. فمثل لا ضرر، یعنی به عبارت اخرى لا ضرر لا تكون به معنا به اصطلاح تكون حاکمتن یکون حاکمن على كل الاحکام بحيث ينات امر الضرر الینا، نقول مثلا دفع الخمس ضرر 20% انسان يدفع من امواله ضرر هذا الشيء فيرفع بلا ضرر، لا تعريف ضرر يكون من الشارع. هذه النقطة اصلا لا ضرر فيما اذا لم يكن هناك تصرف من الشارع، اذا كان تصرف من الشارع مثلا رفع عن امتي الخطأ، اذا هو نفس الشارع حكم ببعض الاحكام في مورد الخطأ اصولا لا تشمل هذه الادله، يعني بعبارت مخصصة في لا خطأ بنقطة وفي لا ضرر بنقطة اخرى، يعني بعبارت اخرى لا ضرر ليس مما يتمسك بإطلاقه عرفا مثل أحل الله البيع، لا ضرر إنما يرجع إليه فيما إذا لم يحدد الشارع، وإلا إذا فرضنا أن الشارع جعل الخمس لا نستطيع أن نقول إن الخمس به حساب مرفوع بلا ضرر
مطلق،
يعني به عبارت أخرى معرفة الضرر فيما لم يكن يتصرف فيه الشارع يحدد، مثلا وما ربك بظلام للعبيد أن احكم بين الناس بالحق، ليس الأمر هكذا، إذا فرضنا جماعة قتلوا شخصا واحدا خب لعلنا نتصور أن الحق أن يقتل واحد بواحد، بينما في النصوص موجود أنه لولي الدم أن يقتلهم جميعا، نعم ذهب جملة من علماء السنة بلا شيء، يعني يقتل مثلا عشر بشخص واحد، و ذهب فقها اونا في الروايات انه مع جبر الدیه، یعنی یقتل العشره لكن يدفع تسع من الدیه، لان له حق في قتل شخص واحد لا في كل العشره، كل العشره اشتركوا في الدم. فبروافد قوله تعالى اعدل بالحق كلامي هنا، هل نستطيع ان نفهم من هذه الآية المباركة ان احكم بالعدل العدل یختوی ان یقتل واحد به واحد، فاذا جاءت روایات انه لا به امکان ولی دم ان یقتل عشره، نقول هذه الروايات معارض مع الكتاب. السؤال هنا الغرض هنا، اذا كانت النصوص الكتابيه بمنزله المواد القانونيه الماده القانونيه صحيحه قاطعه، لكن
قانونی هم باشه بعضی از این مشخص کلی بعد تاثیر داره بعد
جزء قانون نیست، ما خیلی هم میتونیم جزء قانون باشه، مثلا استقلال ما میتونیم قرار بدیم جزء مواد قانونی عنوانش، بله، اما اینکه این استقلال، این آزادی یا نه، حالا اگه استقلال آزادی گفت با فقط دولت آمریکا مثلا معامله نکنیم، این خلاف آزادی
نیست، ما هم بگیم که آزادی رفتی نداره
استقلال رفته. خب فهم این دوتا که با هم دیگه معارض نیستن که استقلال آزادی،
یعنی فهمی که
نه ببینید فهم این که بگیم مثلا اون قانون ماده قانونی که الان مجلس گفته نمیشه با فلان دولت معامله بکنیم، بگیم این با آزادی نمیسازه، این اصلا میخوام بگم با هم تعارض نداره، میخوام اینو بگم هدف بنده این دو با هم دیگه هیچ
ماده قانونی نیست، میتونه ماده قانونی هم
نه دیگه نیست، اگه ماده قانونی باشه خب با هم تعارض پیدا میکنه،
خیلی از مواد قانونی تعارض پیدا میکنه، مثلا ناظر
اینا به روح قانونه، نکتهش هم همونه، چون اصلا آزادی نمیشه ماده قانونی باشه، طبیعتا هم قاصره، معلوم نیست این چه حدودی داره، و لذا ينبغي ان يعرف انه اذا جاء في الايه المباركه الحق العدل فكل ما يخطر باذهاننا انه حق و عدل لا يمكن اثباته بالايه المباركه، الايه المباركه ناظره الى ان الشريعه قائمه بالحق، هذا لا اشكال فيه، و اذا دلت الروايات على ان الحق والعدل قتل عشره اشخاص بشخص واحد لا يقع تناف و تعارض بينهما بل تكون هذه الروايات ناظره و مفسره للحق في مواردها، به خلاف مثل احل الله البيع كل مورد صدق ارسل انه بيع حلال في كل مورد في نظر الارض بيع، ولذا اذا فرضنا جاءت روايتون و خصوصا اذا كانت معارض روايه معارض مع روايه يرجع الى الكتاب للترجیح به هذا المعنى، رجوع الى الكتاب به هذا المعنى للترجیح، طبعا بنان على ثبوت الترجیح بذاره که احتمالا من مقومات الحجیه کما ذکرنا لا من مقومات الترجیح، الان کیف ما کان فهناك یقع یعنی احل الله البيع ماده قانونیه، ولذا بما انها ماده قانونیه فی موارد شک یرجع الیه، فی کل مورد ثبت انه بیعون شک فی انه صحیح هن املا، مثلا اوفو بالعقود، الان بیمه به اصطلاح ایرانی عقد و تأمین، عقد الاستاد قدس رو سید خوی قدس الله صدر و شریف جعل عقد تأمین او بیمه من قبیل الهبل معوضه لم یجعل ها عقد مستقله کما جارفی من هاجی، و سید امام رحمه الله جعله عقد مستقله، ما نحن ذكرنا انصافا الاوفق بالاعتبار هو هذا الامر الثاني للأول، ليس هبة معوضة بل ظاهرا عبد المستقل، فأوفوا بالعقود كل ما تعارف عند العقلاء وقبلوا به عقدا ولو في زمن الشارع لم يكن موجودا، لا نحتاج الى وقوع هذا العقد، يكون عقلائيا مقبولا تترتب عليه الاثار العقلائية، ولم يرد عن هذه المعامل نهي خاص حينئذ مقتضى اوفوا بالعقود قبوله، و نحن ذکرنا سابقا ان احسن توجیه لکلمات الاخبارین فی عدم حجیت ظواهر الكتاب هو هذا المعنى، لم يصدر هذا الكلام من الاخبارین، نحن ذکرنا هذا الشيء، قلنا يمكن ان يقال تأییدا للاخبارین القائلین به عدم حجیت ظواهر الكتاب، يمكن ان يقال مرادهم هذا المعنى، یعنی ان نصوص الكتاب ليست مواد قانونیه يصح الرجوع اليها عند الشك، لأن المادة القانونية طبيعتها الإطلاق عندنا تارة في العرف مثلا شربت ماء أو جئني بماء، أخرى في المادة القانونية، الإطلاق في القانون يعني قاعدة عامة ضربت لرفع الشك ولرفع الشبهة، هذا معنى الإطلاق، وأما لعل مراد الأخبارين قلنا أن الأخبارين نفسهم لم يقولوا هذا الكلام، لكن نحن ذكرنا لعل مراد الأخبارين بعباراتهم عدم حجية ظواهر الكتاب، مثلا السيد الأستاذ وغيره استشكلوا على الأخبارين بأنه هؤلاء يقولون مطلقات السنة عمومات سنه مثل المعتقد شروطه حجتون، لكن مطلقات الكتاب ليست بحجه. مثلا من باب المثال اوفوا بالعقود احل الله البيع ليس بحجه، لكن مثلا المؤمنون عند شروطهم حجه. اي فرق بينهم؟ نحن سبق ان شرحنا لعل مراد الاخبارين، انا توجيه من عندي، لعل مراد الاخبارين بهذا التعبير انه في الكتاب ليس بحجه، في السنه حجه، ان السنه ماده قانونيه. النبي لما يقول المؤمنون عند شروطهم يعني كل شرط اتفق عليه الطرفان يجب الاتفاق، فإذا هناك شرط شككنا في صحته، يعني شرط عرفا لكن شككنا أن بأنه صحيح شرعا أم لا، يرجع إلى العام. فلذا المعيار في المطلق القانوني وفي العام القانوني ما يرجع إليه عند الشك ولرفع الشك، يعني على هدفه أصلا من جملة الأهداف في بيان العام وفي بيان المطلق رفع الشك بذلك، بحيث يكون هذا العام سببا لزوال الشك. هذا اصولا هو المعيار. ولذا قالوا المطلق اذا لم يكن في مقام البيان لا يصح التمسك باطلاقه، يعني لابد ان يكون ناظرا الى الماهيه من حيث الماهيه، حتى في بعض الامور التي شككنا في قيد من القيود يرجع الى الاطلاق. و اما اذا فرضنا ناظر الى اصل التشريع، خب ليس ماده قانونيه، حينئذ لا يرجع في موارد شكله. و لذا ذكرنا في جمله من ابحاث العام الخاص انه دائما لابد ان نلاحظ ان مقدار جعل العام کم که ای مقدار لجعل العام و لتشریع العام و المطلق. مثلا اذا قال اجتنب الخمر و نشک فی ان هذا المایع خمر ام لا، شبه مصداقیه، هل اجتنب الخمر یشمل هذا المورد؟ اصلا نقول معنا اجتنب الخمر یعنی اجتنب الخمر و کل ما هو فی الواقع محتملا خمرون، فهذا التعبیر اجتنب الخمر یتصدى لرفع شبهته هنا. تعملوا شبهتنا هنا انه خمر ام لا، اجتنب عن الخمر، الخمر حرامون، هل هذا التعبير يرفع هذه الشبهة أم لا؟ المشهور بين الأصولين لا، ولذا في الشبهات المصداقية للعام لا يرجع للعام. قالوا ليس شأن العام التصدي للشبهات المصداقية لنفسه، العام شأنه أن يتصدى لرفع الشبهة عن حكم الفرد لا عن فردية الفرد. مثلا هذا قطعا خمر، سابقا كان خلا كان حلالا، صار فيه بعض الأمور صار خمرا، نشك في أن هذا الخمر حلال أم حرام، بما أنه سابقا كان خلا لعله الآن حلال، سابقا كان حلال الآن حلال، فحينئذ الخمريته مسلمة عرفا، فيرجع في رفع الشك في الحكم إلى العام. إذا قال الخمر حرام يشمل هذا، إن هذا الخمر حرام، أما إذا شك في أن هذا خمر أم لا، خمر ام خل، تاملوا الخمر حرام لا ينظر الى هذا الشك، اجتنب الخمر لا ينظر الى هذا الشك، شك لا يزيل هذا الشك. ولذا دائما لابد ان يلاحظ شأن العام، شأن المخصص، ازاله الشك عن اي شيء. مثلا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساق العلماء، و هناك شخص قطعا عالم لكن صادر منها كلام و نحتمل انه غيبتون محرمتون فهو خرج عن العداله، او غيبتون مجوزتون كنصح المستشير فهو عادلون. شككنا في عدالتي، اسم حقت نوال استصحاب، شككنا في عدالتي و في فسقه، فهو عالمون جزمن لكن مشكوك الفسق. ذهب جمله من العلماء قدما اونا اكثرا ذهبوا الى عداله، من المتأخر مثل سيد الیزدی، قالوا العام يبين هذا الحكم، أكرم العلماء يرفع الشك حينئذ، لأن هذا أحرز علمه فأكرم العلماء يشمله. نعم يشك في دخوله تحت لا تكرم فساق العلماء، نحتمل أنه من فساق العلماء فلا يجب إكرامه، يحرم إكرامه، ونحتمل أنه من عدول العلماء. فذهب السيد اليزدي ونسب إلى قدماء الأصحاب أن أكرم العلماء يرفع هذا الشك، و رعب المشهور بین المتأخرین که شیخ الانصاری و صاحب الکفایه و المحقق الاصفهانی و العراقی و مشهور بین هم شهر واسع جدا و الاستاد و الاساتذه الا انه و هو صحیح می باید الا انه العام لا یرفع هذا الشک ولو شک فی فردیت الفرد للمخصص لا للعام فردیته للعام مسلمان لیکن فردیته للمخصص مشکوکته شبهتون مصداقیتون للمخصص لا للعام قال و اکرم العلماء لا یرفع هذا الشک یعنی انها و آلم نجم اکرامو بعد ورود المخصص لا تکرم فساق العلماء و احتمالا هذا الرجل یکون فاسقا و احتمالا یکون عادلا اکرم العلماء لا یصلح لرفع هذا الشک و هذه من النکات الاساسیه فی باب العام و الخاص المطلق المغیر یعنی دائما انتم تواجهون هذه المشكله ان العام یرفع و ای شکه اجمالا قلنا اصلا الغرض فی تاریخ البشر من وضع القوانین العامه هو هذا المعنى ان فی موارد شک یرجع الیه و الا المصادیق البارزه قبلا کلام فی و الا کان یقول اکرم عالما اکرم العالم فاذا قال اکرم کل عالمه قیده به کل معناه جعله عاما اصلا لماذا جعله عاما کل عالم الغرض من ذلك الغرض تشریعی تقنینی موارد شک طرف به هذا العالم هل هذا العالم عالم بالفیزیا یجب اکرامه ام لا اکرم کل عالم یشمله هل العالم الاخر یجب اکرامه اکرم کل عالم یشمله فحینه اذن دائما ينبغي ان يعرف ان الغرض من العام الاصولي والعام والمطلق الاصولي ما يكون قاعده عامه ضربت لرفع الشك ولرفع الابهام ولرفع الشبهه صواب فللاخبارين ان يقولوا اصلا قرار بعد ان المطلقات الكتابيه لم تجعل لرفع الشك هنا الكلمه نحن قلنا في مثل مثلا ما ما ربك بظلام للعبيد اذا راينا حكما نقول هذا ظلم مثلا بما ربك بظلام للعبيد يقول هذا لا يصلح قطعا ما ربك بظلام للعبيد من قبيل روح التشريع اصلا ما ربك بظلام للعبيد بيان للعدم الظلم تكوينا اوسع من التشريع ليس المراد به خصوص التشريع لكن ما كان بلهذا التشريع اذا حكمت بين الناس فاحكم بينهم بالعدل كل ما نتصور انه عدل او به تعبیر بعض الحركات السياسية المعاصرة لا اكراه في الدين لا يكره الناس على الصلاة والصوم والحجاب والمعنى. لا افرض هذا الانسان يشرب الخمر لكن يزني لا اكراه في الدين كل في حرية من ارتكاب المحرمات هل يمكن ان يستفاد من العمومات الكتابية هذا المعنى لعل ما جاء في نهج البلاغة عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم على اهل بيت ابن عباس قال خاصمهم لا تخاصمهم بالكتاب لما ارسله الى الخوارج لانه حمال ذو وجوه لعل مراد هو هذا المعنى يعني بعبارات اخرى هذه الروايات ايات المباركه ناظره اما الى اصل التشريع الى روح التشريع او الى دائره اوسع من التشريع ففي مجال التشريع لا يرجع له اذا على مقاله الاخبارين يمكن ان يقال ان كل الايات الفقهيه ايضا ليست ناظره الى التشريع بهذا المعنى یعنی المؤمنون عند شروطهم عام اصولی یعنی جعل قاعده عام ضربت قاعده عام للرجوع الیها فی موارد شک رفع شک اما اوفو بالعقود ليس قاعده اصولیه ليس عام اصولیه اوفو بالعقود و احل الله البيع انما جعل لاصل الحلیه مثل فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم ناظر الى اصل وجوب الغسل فإذا شهدنا في أن القاس من الأعلى ومن الأسفل مثلا لا يرجع للآية لو كان الأخبارين يقولون هذا المعنى لعله أقرب إلى الاعتبار يعني لعل مراد الروايات الواردة لا يؤخذ القرآن إلا من أهله لا يعرف القرآن إلا من خطبه مراد هذا المعنى من يراجع كتب السنة كثيرا ما يتمسكون بالإطلاقات الكتابية هل يعتبر أن يكون المعنى من أعلى قالوا ظاهر الآية المباركة هل يعتبر الترتيب بين الأيمن والأيسر وأغسل وجوهكم وأيديكم قالوا إطلاق الآية المباركة هل يعتبر الترتيب بين قصر الوجه واليد؟ قالوا اطلاق الا انوار خلاف هر. المهم ان يقصر الوجه اولا و اخيرا. كان غرض اهل البيت ان هذا النحو من فهم القران غير صحيح. حالا يمكن ان يقال فائده للاخبار علي سواء صحت مقاله الاخباري ولو انصافا في بعض الموارد لا يمكن موافقه في جمله من الموارد لا باس بكلامه، لكن في جمله من الموارد كلامهم لا يمكن القبول. الان بالنسبه الى مثل فحكم بالحق فحكم بالعدل من هذا القبيل، هذه ليست نصوصا قانونيه يرجى اليها عند الشك، لم يكن الغرض ضرب القانون. هذا بالنسبة إلى بعض الآيات المباركة
در موارد الشك اگر درست باشه، در مواردی که ما یقین داریم خلاف عدالت یا یقین داریم مثلا خلاف روح قانون محسوب میشه، اونجا میتونیم رو نفی بکنیم و تجدید نظر بکنیم در بعد.
مشکله یعنی اما حجت یقین ذاتی نمیدونیم. مشکل این آیونی که این نوشته حجت یقین ذاتیه، ما اصلا بحث حجیت و تنجز و از احکام و غلا میدونیم از
سیره
این هست که باید به عدالت این هست، اما یه خودش تهدید کرده تهدید کرده.
هر وقتم یقین بگم که خلاف عدالت،
یقین کافی نیست، حجیت میخواد.
یقین برداشت من
یقین غایت ما هناک معذوریت داشته باشه برایش، چون یقین در نظر عرف یک حجت عمومی عقلایی است. اصلا ما بحث حجیت رو عقلی نمیدونیم، اصلا معنا نمیدونیم توی معنا بکنیم. عقلایی
هم باشه کافیه.
عقلاییت برای معذوریت بیشتر در نمیاد از توش.
منجزم
هم میشه، همون منجز دیگه بیم منجز میگم تعذیر و تنجید از توش در میاد، اما این به نظر ما کافی نیست با وجود نصوص. که اینه اگر در مقابلش نصوص هست و طریق نصف شده، هر جا نصفی
هست حرفی نیست، جایی که مشخص این خلاف عدالت و شارم
خب بحث دیگریه. نه ببینید دو بحث، یه دفعه میخواین شما این کارو کنید، میخواین یک طایفه از روایت هست بگیم چون مخالف با عدل.
نه این کار نه،
این کار داره میشه الان از اینا.
خب اینو نمیخوام،
تمام درد من این قسمته.
حالا ولی که این کلش رفت،
نه ما قبول کردیم،
نه دیگه عملا عدالت رو نمیتونید به عنوان مبنا قرار بدید.
نه ما قانون عدل انصاف رو اجمالا قبول داریم، یک اطلاق لفظی نداریم که همه جا عدالت معینه، این اجمالا میدونیم، یک اطلاق لفظی نداره.
اطلاق لفظی هم هست، هیچ مشکل نداره.
نمیتونه
موارد هم جدا
نمیتونه رفع شک بکنه. وقتی ضرب قانون نشد نمیشه رفع شک بکنه. این ناظر به کلیه نظام، این چارچوب نظام بر عدالته. حالا نمیخوام بگین ضد عدالت رو امر کرده. به مجرد این بیان چارچوب، یعنی به قول عربا اطار میگم ما میگیم چارچوب، از جاهایی که فقط در مقام اطار کلی احکام نمیتونید در بیارین خصوصیات رو. خب بنسب نقرأ جمله من الروايات التي دلت على جمله من شؤون الحاكم. فانصافا الاستعانه بهذه الروايات في غايه الاهميه لعده جهات، منها ان الرسول والعلم خصوصا امير المؤمنين تصدوا لشؤون الحاكم ولو بعبارات مختلفه، منها يستفاد ان العلم عليهم السلام ورسول الله بنفسه تصدوا للاداره للحكومه. هذا الكلام الذي الان موجود ان الدين بعيد عن السياسه هذا لا اساس له. من جمله هذه الامور التي تنفيذ لولايه رسول الله حينما بعث معاذ بن جبل وهو يمني، بعثه الى اليمن وصاح فقال يا معاذ، معاذ يعتبر من كبار الصحابه وخصوصا اهل السنه كثيرا ما يعتنون به لانه من جمله المتخلفين عن بيعه علي صلوات الله وسلامه عليه، يا معاذ علمهم كتاب الله. خب يستفاد من هذا ان من جمله شؤون الحاكم نشر الثقافه الدينيه، علمهم كتاب الله، نشر القران. اصلا غرضي من هذا المعنى انه واحدا فواحدا يبين الرسول وظيفه الحاكم والمتولي لامور المسلمين، واحسن ادبهم على الاخلاق الصالح. انصافا الانسان لما يقرا كانما يشعر في زمان ناقصا مع تطبيق الجمهوريه الاسلاميه في ايران كأنما الآن يجب على المسؤولين، يجب على الحكام، يجب على المتولين للأمور، يجب عليهم تطبيق هذا الشيء، علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالح. يعني بعبارة أخرى الأخلاق ليست أمور مستحبة أمور ثانوية، لابد من شؤون الحاكم نشر الأخلاق الصالحة أصولا في المجتمع، والمجتمع لابد أن يعيش الأخلاق الصالح. و انزل الناس منازلهم، خیر خیرهم و شره ثم لابد ان یعطی کل شخص حقه من کان له کفاعت یقدم من کان له انسان صالح یجعل علی عمل صالح من کان شره یجعل فی مجال مناسب علی لابد ان یعرف الحاکم من جمله شؤونه افراد المجتمع و یعین کل شیء شخص فی محله شخص اعتصاد دار ان یکون شرطی مثلا شخص اعتصاد دار ان یکون افراد مثلا مشرع مقننا مقنن به معنا الامور الاجتماعی مدیرا رئیسا ناظما معلما الی آخره و ان فیه فیهم امر الله و من جمله شؤون الحاکم تنفیذ الامر الهی هو هذا الذي نحن ذكرنا ان الامر بما انه لله تنفیذ هم لابد ان یستند الله و ان فیه فیهم امر الله یعنی به عبار اخرى لابد ان الخیر الانسان صالح ينفذ حكم الله فيه والإنسان الشرير والإنسان الغير الصالح أيضا ينفذ حكم الله فيه ولا تحاش في أمره ولا ماله أحدا فإنها ليست بولايتك ولا مالك يعني دائما لابد أن تتصور أن الأشخاص لهم كرامة في أنفسهم لا تتصور أن الأشخاص وأموالهم من شؤون نفسك من شؤون مالك لا تتصور انه ليس لهم بالاستغلال شيء لهم كرامتهم لهم حقوقهم الخاصه و اد اليهم الامانه في كل قليل وكثير يعني الشيء الذي لهم لابد ان تؤدي اليه لا تتصور انا الحاكم فكل الامور راجعه الي نحن سبق ان شرحنا ان في النظم البشريه الابتدائيه والجاهليه كل شيء يعد من شؤون الحاكم ارواح الناس اموالهم اعراضهم تصرفاتهم حركاتهم بحيث ان الشخص اذا خالف القانون لا لان القانون له قداسة في نفسه لان القانون وجود الحاكم هذا اللي باللغة الفارسية يسمى كيش شخصية كأنما كل شيء يتمثل في شخص الحاكم فكل فرد من افراد الناس ماله و نفسه و عرضه و حقیقته و تصرفاته و حرکاته کلها شعاع من اشعت وجود الحاکم لذا بنان علا هذا التصور لیس لهم استقلالیه لیس لهم کرام مستقلیه اما رسول لما يقول اد الامانت الیه این لهم کرامه لهم استقلالیه انت فقط مسئول بالادار العام الاجتماعیه به حسن العلاقات الاجتماعیه به ترتیب العلاقات بینهم لا به سلب اموالهم لا به سلب انفسهم لا به سلب اعراضهم لیس شأن الحاکم ان یکون مسلطن علی کل امورهم بحیث انه لیس لهم امرون فی نفسهم فی مالهم فی نسائهم فی زوجاتهم فی اولادهم الا ما اراده الحاکم ولذا نحن ذکرنا ان الادله لعل هذا البحث و هذا العنوان انه حقيقة القانون مثلا هناك في القانون هنا في الولاية حقيقة القانون هو شأن من شؤون الحاكم بحيث ان مخالفة القانون معناه اسيان الحاكم ومعناه اهانة الحاكم هذا الذي جاء في الكفاية في الجزء الثاني في باب التجري وجعل التجري حراما كالمعصية باعتبار ان النقطة فيهما واحدة وان الانسان اذا مثلا خالف الشارع عصى الشارع فقد ظلم المولى و اهان المولى الكفايه ها كده هذا تصور و تصور الاخر ان الانسان لا المولى جل و شأن لا يمكن لبشر بل كل البشر ليس لهم ان يهينوا اذا خالف النظام اهان نفسه مو اهان المولى و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون مو انه راجعون الى الله سبحانه وتعالى راجعون اليكم و صحیحون الامر و له الخلق و الامر و الامر بیده اذا جعلن الامر معنی تشریع و الخلق معنی تکوین فکل شیء بیده لیکن هو یبین و یشرع ما فیه صلاح للناس فلیس هناک مسئلت و ان الله منزل شیخ العشیره اذا انسان خالف شیخ العشیره نظام العشیره یتخربه لا انسان اذا ولا تضره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من اطاع بل کل ما جعل هناک لبیان حدود کمال الانسان و لبیان حقیقت هذا الموجود و کمالهی و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون اشاره الهذا عدل امانت الرسول یقول اشاره الى هذا، یعنی الانسان المسلم له کرامته له استقلالیت. شأن الحاکم العلاقات الاجتماعی، شأن الحاکم تنفیذ و امر الله، شأن الحاکم تبیین و امر الله. هذا الانسان شأنه کذا، هذا الانسان کذا، هذا الانسان کنی عملها، هذا الذي جعل طبیبا هكذا عمل، هذا الذي جعل نجارا هكذا، هذا الذي جعل فقیها. كل شخص له حد و له تصرف. الحاکم الناظر العام في اجراء احکام الالهیه بدقه في المجتمع و تحسین العلاقات الاجتماعیه، بل و تحسینها ايضا و قوتها و شدتها و تقویتها. و عدل امانت بله في كل قليل و كثير و عليك بالرفق و العفو في غير ترك الحق، يعني من جملة شؤون الحاكم ان يكون رفيقا بالناس متساهلا لكن في غير ترك الحق، متساهل معنى ترك الحق نستجيره. يقول الجاهل قد تركت من حق الله لا اعتذر الى اهل عملك من كل امر خشيت ان يقع عليك منه عيب حتى يعذرك. هذا في امور الانسان الفردي هم صحيح، فكيف في الامور الاجتماعيه؟ حاصله قبل ان تدخل في قرار حاول ان يكون بعقليه باستشاره، لا انه تاخذ قرار باطل ثم تعتذر. في بعض الروايات المنافق يسيء ثم يعتذر، خب من الغلط ان الانسان يرتكب عمل اشتباه ثم يعتذر للناس يا اشتباه، خب من الاول استشر في الموضوع، حاول في الموضوع، تفكر في الموضوع، ترى اطراف الموضوع حتى لا تحتاج في آخر المطاف و في نهاية المطاف إلى الاعتذار من الناس. بقية الأمور نقرأها غدا إن شاء الله.